فضل العشر الأوائل من ذي الحجة. الحمد لله، أحمد الله ربي بتبتل، فللحمد في الأرض والسماء ضيوع، فما من صيح ولا مهل أو مهلل إلا وله حرف لتسبيحه موضوع، وكذا الملائكة حول عرش مكلل بالنور تسبيحها في السماء مسموع، حتى الجوامد والسواكن وكل مهمل ذراتها في دورانها طاعة وخشوع، فيا غافلا عن نشيد الكون ليتك مبلل جبينك يوما بفيد من دموع، فالذكر إذن بالرضا من محمل لغب الذاكرين بحب مشتاق ولوع، لو ذقت طعم الحب ما كنت بمؤجل ذكر الحبيب، ولو حوطتك من السباع جموع، وأشهد أن لا إله الله غير معطل صفاته العليا بكل تأدب وخضوع، فمن دلائل والبينات لكل متأمل صراخ الوليد باكيا إذا أحس جوع، وسعي أذب متلهفا غير متمهل على طعام لصغاره هو عنه ممنوع، وارتزاق الطير عفوا غير متأثل بما هو له فوق الثرى موضوع، وركض أنهم جشي عن ركض متوصل إلى الحتوف كمعصوب العين مدفوع، وسع الفهم مهلا سعي متوكل على الإله قانعا بنصيبه غير هلوع، يسأل سؤال متأدب بتجمل لا متعجل ولا مستغن بعقله مخدوع، فالرزق وإن بدا أنه بتوصل مقدر مقسوم يلائم كل مصنوع، فأرجو الإله داعيا برجاء مؤمل بخشوع قلبي على الإيمان مطبوع، وإياك والسعي على الدنيا بتبذل فنصيبك منها وصل إليك غير مقطوع، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مرتل مصدق لتوراه الكليم وإنجيل المتهر المرفوع، نبراس الخلائق بالشريعة والحقيقة متزمل صابر على الأذى بغير ضعف أو خنوع، مجادل الغافلين بالتي هي أحسن متوصل إلى البلاغ الأمثل بغير وهن أو خضوع، مقاتل بالسيف والرمح والعزم متوكل مؤمن لمن استجاره بغير غدر أو رجوع، محرم لما حرم الإله في الشرع ومحلل لما أحل مثال للمؤمنين بربهم مدبوع، قائم بالليل ساجد وراكع متبتل ناسمات أنفاسه شبع لأرواحنا من جوع، مغفور الذنب مشروح الصدر متذلل راغب إلى الرب ذكره في السماء مرفوع، لينا الكف باسم الثغر وجهه متهلل جواد بالخير كالريح غير منوع، يا سائلا عن شوقنا إليه متعجبا تمهل فالحب مشتعل كالجمر بين الحنايا والضلوع، ويا منكرا لتبرك الصالحين بآثاره تعقل أما علمت أن تبرك أصحابه ببصاقه مشروع، ويا راكبا فرس الجحود مكابرا ترجل عن عنادك فالمحبوب قمر والأنبياء شموع، العناصر أولا فضل عشر ذي الحجة، ثانيا بعض العبادات المشروعة فيها. الموضوع أولا فضل عشر ذي الحجة الأيام المعلومات، قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق مضروبة في ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. سورة الحج الآيتان 27-28. قال ابن عباس الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، ولا شك ولا ريب أن الليالي إذا أطلقت دخلت فيها الأيام تبعة، وإذا أطلقت الأيام دخلت فيها كذلك الليالي تبعة، أقسم الله بها، قال تعالى والفجر مضروبة في وليال عشر. وقد أورد الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية قوله وقوله وليال عشر هي ليالي عشر ذي الحجة لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه، وأكد ذلك ابن كثير في تفسيره لهذه الآية بقوله والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف، ولا أشك أن قسم الله تعالى بها ينبئ عن شرفها وفضلها أنها من الأشهر الحرم، ولحرمة هذه الأيام ومكانتها وعظمهما عند الله تعالى، قال جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم لك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم التوبة إنها أفضل الأيام. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة؟ قال: فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أتم الله فيها النعمة وأكمل فيها الدين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سورة المائدة. وعن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، أي في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا؟ قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لا أعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة في يوم جمعة فيها فريضة الحج الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام، فيها يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة الذي تبدأ فيه أعمال الحج، فيها يوم عرفة وهو يوم عظيم يعدي من مفاخر الإسلام وله فضائل عظيمة لأنه يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها ويوم العتق من النار ويوم المباهفة. عن أم المؤمنين عائشة ناقص رضي الله عنها ناقص أنها قالت: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل في عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي به من الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ وعن أنس بن مالك قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وقد كادت الشمس أن تؤوب، فقال: يا بلال، أنصت لي الناس؟ فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس، فقال: معشر الناس، أتاني جبرائيل يؤنف فأقرأني من ربي السلام، وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفة وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كثور خير الله وطاب. وعن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ فيها ليلة جمع وهي ليلة المزدلفة التي يبيت فيها الحجاج ليلة العاشر من شهر ذي الحجة بعد دفن من عرفة، أن فيها يوم النحر وهو يوم العاشر من ذي الحجة الذي يعد أعظم أيام الدنيا، كما روي عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. قال عيسى: قال الثور وهو اليوم الثاني. وقال: وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست فتافقنا يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجدت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها، فقلت: ما قال؟ قال: من شاء اقتطع. واحد: جعلها الله ميقاتا للتقرب إليه سبحانه بذبح القرابين كسوق الهدي الخاص بالحج وكالأضاحي التي يشترك فيها الحج مع غيره من المسلمين. واحد: أنها أفضل من الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل؟ فأجاب: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. واحد: مناسبة سنوية متكررة تجتمع فيها أمهات العبادات، كما أشار إلى ذلك ابن حجر بقوله: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. ثانيا بعض العبادات والطاعة المشروعة في الأيام العشر، مما لا أشك فيه أن عبادة الله تعالى والتقرب إليه بالطاعة القولية أو الفعلية من الأمور الواجب والمطلوبة من الإنسان المسلم في كل وقت وحين، إلا أنها تتأكد في بعض الأوقات والمناسبات التي منها هذه الأيام العشر من شهر ذي الحجة، حيث أشارت بعض آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية إلى بعض تلك العبادات على سبيل الاستحباب. ومن ذلك ما يلي كثرة العمل الصالح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: وعلى الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. التوبة وكثرة الاستغفار، إذ إن مما يشرع في هذه الأيام المباركة أن يسارع الإنسان إلى التوبة الصادقة وطلب المغفرة من الله تعالى، وأن يقلع عن ذنوب والمعاصي والآثام، ويتوب إلى الله تعالى منها طمعا فيما عند الله سبحانه وتحقيقا لقوله تعالى: وتوبوا إلي الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، سورة النور من الآية 31. ولأن التوبة الصادقة تعمل على تكفير السيئات ودخول الجنة بإذن الله تعالى، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وعن الأغر المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغن على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى ودعاه وتلاوة القرآن الكريم لقوله تبارك وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، سورة الحج الآية 28. وهنا تجدر الإشارة إلى أن بعض السلف كانوا يخرجون إلى الأسواق في هذه الأيام العشر فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم، ومما يستحب أن ترتفع الأصوات به التكبير وذكر الله تعالى سواء عقب الصلوات أو في الأسواق والدور والطرقات ونحوها. كما يستحب الإكثار من الدعاء الصالح في هذه الأيام اغتناما لفضيلتها وطمعا في التحقق الإجابة فيها. المحافظة على الصلاة يستحب التبكير إلى الفرائض والإكثار من النوافل، فإنها من أفضل القربات. روي ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجد إلا رفعك إليه بها درجة وحط عنك بها خطية، وهذا في كل وقت. الإكثار من صلاة النوافل لكونها من أفضل القربات إلى الله تعالى، إذ إن النوافل تجبر ما نقص من الفرائض، وهي من أسباب محبة الله لعبده وإجاب دعائه، ومن أسباب رفع الدرجات ومحو السيئات وزيادة الحسنات. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار منها قولا وعملا، وهو ما يؤكده الحديث الذي روي عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطية. الإكثار من الصدقات المادية والمعنوية لما فيها من التقرب إلى الله تعالى وابتغاء الأجر والثواب منه سبحانه عن طريق البذل والعطاء والإحسان للآخرين. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. ولما يترتب على ذلك من تأكيد الروابط الاجتماعية في المجتمع المسلم من خلال تفقد أحوال الفقراء والمساكين واليتامى والمحتاجين وسد حاجتهم، ثم لأن في الصدقة أجر عظيم وإن كانت معنوية وغير مادية، فعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد. قال: فليعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل. قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعله. قال: فيأمر بالخير. قالوا: فإن لم يفعل. قال: فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. الصيام لكونه من أفضل العبادات الصالحة التي على المسلم أن يحرص عليها لعظيم أجرها وجزيل ثوابها. ولما روي عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركة فقد روي عن هنيد بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاث أيام من كل شهر أول 2 من الشهر والخميس صيام يوم عرفة. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية لكن من كان في عرف حاجا فإنه لا يستحب له الصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا قيام الليل لكونه من العبادات التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليها من غير إجاب ولأنها من العبادات التي تستثمر في المناسبات على وجه الخصوص كليالي شهر رمضان المبارك وليالي الأيام العشر ونحوها ثم لأن قيام الليل من صفة عباد الرحمن الذين قال فيهم الحق سبحانه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما سورة الفرقان الآية 64 لأنهم يستثمرون ليلهم في التفرغ لعبادة الله تعالى مصلين متهجدين ذاكرين مستغفرين يسألون الله تعالى من فضله ويستعيذونه من عذابه الدعاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير زيارة المسجد النبوي وهي من الأعمال الصالحة المستحبة للمسلم لعظيم أجر الصلاة في المسجد النبوي فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام ولما يترتب على زيارة المسلم للمسجد النبوي من فرصة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنه والسلام عليهم وما في ذلك من الأجر والثواب 1 عدم أخذ شيء من الشعر والبشر والظفر إذا أراد أن يضحي وذلك من أول العشر إلى حين ذبح الأضحية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي عن أم سلمة أن النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا ومن أخذ شيئا من شعره وذفره فعليه بالتوبة والاستغفار ولا فدية عليه وأضحيته صحيحة مقبولة بإذن الله وهذا لا يعمى الزوج ولا الأولاد ولكنه خاص بمن يريد أن يضحي وهو رب الأسرة أو من اشترى أضحية بماله ولو كان امرأة ولا يشمل النهى لمن كان وكيلا عن غيره في ذبح الأضحية أو من يطبق وصي غيره فإن النهى لا يشمله ويشمل النهى كذلك من وكل غيره فإنه ما دام أنه يريد أن يضحي فإن النهى متوجه إليه ومن أراد الأضحية وأراد الحج أيضا فعليه بأن يمسك عن أخذ الشعر والظفر وعند أداء نسك العمرة فيشرع له أن يأخذ من شعره ليتحلل فقط ويبقى ممسكا حتى يذبح أضحيته على الراجح من أقوال أهل العلم وصدق الله إذ يقول ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه الحج 30 وقال سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الحج 32 1 ذبح الأضاحي لأنها من العبادات المشروعة التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى في يوم النحر أو خلال أيام التشريق عندما يذبح القربان من الغنم أو البقر أو الإبل ثم يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق وفي ذلك كثير من معاني البذل والتضحية والفداء والاقتداء بهدي النبوة المبارك 1 البعد عن المعاصي فكما أن الطاعة أسباب الود القرب من الله تعالى فالمعاصي سبب البعد والطرد وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله 1 إصلاح ذات البين فعلى كل مسلم متخاصم أو متشاحن مع أخيه المسلم أن يبادر بإصلاح ذات البين حتى ترفع الأعمال. لذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن الشحناء والبغضاء والخصام سبب لمنع المغفرة والرحمات والبركات. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. وبين صلى الله عليه وسلم أن الخصام والشحناء يحلق الحسنات بل الدين كله، فقال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. هي الحليقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والذي نفسي بيدها لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلكم لكم، أفشوا السلام بينكم، فبادر أنت بالخير إذا أعرض عنك أخوك وكن أنت الأخير. فعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. للكعبة البيت الحرام قلوبنا نجمة نجمة تصفو وتظهر شوقها المكتومة، طف العباد بها وصلوا خشعا نجمة نجمة وترنموا بتلاوة ترنيمة، تجردوا في كل شيء عندما نجم نجم جاء وقد نالوا ثواب كريم لب نداء الحق بالقلب الذي نجم نجم سمع الآذان في السماء رخيمة. ألا يا باغي الخيرات أقبل نجم نجم إلى ذي الحجة الشهر الحرام به العشر الأوائل حين هلت نجم نجم أحب الله غير للأنام بها النفحات من فيض ونور نجم نجم إله العرش ذكرى للأنام بها النحر الذي قد قال فيه نجم نجم ما حيلتي في هذه أو ذاك بها الميلاد يبدأ من جديد نجم نجم إذا ما القلب طهري من سقام وبالحسنات فرج كل ذنب نجم نجم إذا شيت الوصول إلى المرام. ألا يا باغي الخيرات أقبل نجم نجم فإنما الشهر شهر للكرام حاشاك إذا استهواك شيطان فتدبر نجم نجم ولا تركن إلى الفعل الحرام. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد نجم نجم سيرتم جسوما وسيرنا نحن أرواحا إن أقمنا على عذر وعن قدر النجم نجم ومن أقام على عذر كمن لاح قواك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.